بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مسائل مهمة في الصيام، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم السبت 26 من شهر شعبان عام 44 و400 هجرية بجامع الموصلي بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليما. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس الطيب المبارك، في هذه المحاضره التي عملت لها بمسائل مهمه في الصيام. ولا شك يا احبه ان من نعمه الله على هذه الامه ان جعل لها شهور او أزمنة فضيلة، وهذه الأمة كما تعلمون أعمارها ليست كأعمار الأمم السابقة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين صحتهم إلى الصحيح، أي أن أجال أغلبهم تنتهي إلى ما بين صحتهم ما بين 60 عاماً إلى 70 عام، وأقلهم من يجوز ذلك، أي قليل من هذه الأمة من يتجاوز بعمره 60 عاماً فما فوق، فيصل إلى 100 أو إلى 90 أو أكثر من 100 أو أي قليل، ولكن أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70. ولكن الله عز وجل أبدل هذه الأمة بأعمال فاضلة، قد تكون الأعمال قليلة لكن الأجور عظيمة، بل أبدل هذه الأمة بأزمنة فاضلة ورتب عليها أجورا عظيمة بل مضاعفة. ومن هذه الأزمنة شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر وأن يعيننا على طاعته فيه. هذا الشهر أي شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي جعل الله فيه ليلة القدر، وهذا من فضائل هذا الشهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم في كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الشهر شهر رمضان الذي جعل الله عز وجل من قام هذا الشهر وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر من امره الله عز وجل فيه للقيام وللصيام، فانه سبب لمغفره الذنوب، بل ان في هذا الشهر جعل الله في كل ليله منه التقاء. في شهر رمضان لله عز وجل فيه في كل يوم او في كل ليله عتقاء من النار، وهذا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لله عند كل فطر رفقاء كما في صحيح البخاري، بل رتب الله عز وجل في هذا الشهر أي شهر رمضان أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة تصلي مع الإمام العشاء ثم تصلي معه التراويح إلى أن ينتهي الإمام كتبت لك قيام ليلة. يعني قد تصلي مع إمامك لا تتعدى الصلاة نصف ساعة أو الثلث ساعة وتنصرف مع الإمام إلى أنها الصلاة كتبت لك قيام ليلة، أمر عظيم. ولهذا قد تصلي التراويح مع الإمام أو القيام مع الإمام ثم تنصرف وتكون مع أهلك ومع أولادك ومع أصحابك وأنت عند الله مكتوب لك أنك قائم تلك الليلة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على ماذا؟ أن يحافظ على القيام مع الإمام حتى ينصرف أي حتى تنتهي الصلاة. بل إن من فضائل هذا الشهر شهر رمضان أن الله عز وجل أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه جعل العمرة تعدل الحجة كما عند البخاري كما في قوله فإن عمرة الخير تعدل حجة أو حجة معي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة من الأنصار. فانظروا يا أحبة إلى هذا الفضل الذي جعله الله لهذه الأمة في هذا الشهر المبارك، فينبغي أن نري الله عز وجل في أنفسنا خيرا، فإن هناك من كان يدعو الله عز وجل أن يبلغه الله ولكنه مات ولم يبلغ هذا الشهر، فأنت أيها المسلم إن أحيات الله عز وجل إلى هذا الشهر فأحمد الله عز وجل عليه واشكر الله عز وجل أن بلغك هذا الشهر، وقد يكون الشهر الأخير في رمضان لا تعلم أيدركك الشهر في الأعوام القادمة أو لا، فأرد الله عز وجل من نفسك خيرا. هذه المقدمة مختصرة عن بعض فضائل هذا الشهر، وهذا اللقاء كما عرفتم وذكرت لكم أنه هو عبارة عن مسائل مهمة في الصيام، ولا يخفى عليكم أن المسائل كثيرة وقد ذكرها وكتبها عن العلم، بل قد صنفت في كتب وفي مجلدات، ولن نستطيع أن نذكر جميع المسائل في هذه المحاضرة، ولن نستطيع أن نذكر نصفها، ولن نستطيع أن نذكر حتى ركعة، ولكن كما قيل حسبك من القلادة ما أحاط بالعمر، أي أننا نكتفي ببعض المسائل التي سأذكرها، وهذه المسائل التي سأذكرها وأذكر عليها كلام أهل العلم فإن الكلام حولها هو ما أجمع عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حتى لا أطيل في المسألة وتعم الفائدة. وقبل أن أدخل في مسائل الصوم لا بد أن نتعرف على ما هو الصوم أو تعريف الصيام. والصيام بالشرعي هو التعبد لله عز وجل بالإمساك بنية أي بنية التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، الثاني إلى غروب الشمس، أي أنك تتعبد لله عز وجل بالامتناع عن الأكل والشرب وجميع المفطرات. لا بد أن يكون هذا الصوم هو تعبد لله عز وجل، أي أن الإنسان لو صام من الفجر إلى المغرب ليس تعبدا لله وإنما تطبقا، يعني من الطب مثلا قاله الطبيب صم لنجعل لك أو لنكمل لك تحاليلك، فهو صام. هل هذا يعتبر صائم في الشرع عبادة لله؟ لا، لأن النية إنما كانت للعلاج، فلهذا لا بد أن يكون صومك لله عز وجل تعبدا. فرض الصيام في السنة الثانية، فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وعلى بركة الله نبدأ في هذه المسألة. المسألة الأولى على من يجب صوم رمضان؟ على من يجب صوم رمضان؟ يجب الصوم صوم رمضان على الشخص إذا توفرت فيه 5 شروط. يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه 5 شروط، وهو على كل مسلم بالغ طاهر قادر على الصوم وأن يكون مقيما. فأن يكون مسلما يخرج به الكافر، فالكافر لا يقبل منه الصوم، لا تقبل منه الأعمال لأنه كافر. وأن يكون بالغا خارج للصبي، لأن الصبي ليس مكلفا بالصيام، لكن على ولي أمره أن يعوده على ماذا؟ على الصيام. عود ابنك على الصيام، كما أنك تعوده على الصلاة عوده على الصيام، ولك أجر وله أجر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ. وقوله يجب الصيام على العاقل أخرج المجنون، فالمجنون ليس مكلفا في العبادات. وقوله طاهر أخرج الحائض والنفساء، فإن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها صيام في هذه الحال، ولكن تقضيانه فيما بعد. والمقيم أخرج المسافر، وسيأتي بيان حكم المسافر إن شاء الله. المسألة الثانية النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. النهي، وهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني أو يوم الشك مثلا. لو ضربنا مثالا وهو يوم 30 من شعبان، يوم 30 من شعبان لم يرى الهلال بسبب غيوم أو كذا، لم يرد له، فأكملنا شعبان كم؟ 30 يوما. فأتى شخص وقال: أنا أشك أن اليوم رمضان، لكن البلاد لم نره لأن هناك غيوم أو لأن هناك غبار، إذن أنا سأصوم هذا اليوم احتياطا. هل يجوز هذا؟ هذا حرام. هذا ماذا؟ هذا حرام. بل إن الصيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال، وافطروا لرؤيته. أن نصوم لرؤية الهلال رمضان، وأن نفطر لرؤية الهلال شوال. إذن هذه المسألة الأولى، لا لكن إذا كان هناك رجل يصوم الاثنين والخميس مثلا وقابل يوم الثلاثين من شعبان يوم الخميس وصامه لأنه يوم الخميس فهذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا جائز لأنه صوم عادة أنت معتاد على الصيام في هذا اليوم. المسألة الثانية مشروعية قراءة الهلال. من السنة أن نقرا الهلال، وهذا ورد الهلال في ليلة الثلاثين أو التاسع والعشرين من شعبان سنة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، وعلى الذي يرى الهلال أن يخبر به من له الأمر في البلد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابن عمر قراء الناس الهلال، أي الناس خرجت تنظر الهلال، وهذه سنة تركت إلا في بعض المدن. قال قراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. فبرؤية الهلال يبدأ شهر رمضان، وبرؤية الهلال يخرج شهر رمضان. المسألة الثالثة، وأنا أقصر المسألة من أجل الوقت. المسألة الثالثة، على الصائم أن يبيت الصيام من الليل، أن ينوي الصيام في اليوم الثاني من الليل. لا بد من تبييت النية بالصوم من الليل ومن قبل الفجر، والنية ركن من أركان العبادات، وفي الصيام يتأكد وجوب النية قبل بدء اليوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كما في صحيح أبي داود، أي لا يجزئك الصوم إلا بالله، وهذه النية أن تكون من متى؟ من الليل، من قبل الفجر في أي وقت. هل أقول في الليل نويت أن أصوم غدا؟ لا، التلفظ بالصيام بدعة، لكن الأعمال التي تعملها هي دلالة على نيتك للصيام، فإنك إذا تسحرت قبل الفجر فإن هذا ماذا؟ هذه نية، لا تحتاج أن تتكلم. سحورك قبل الفجر هذه نية. أنت عندما يدخل شهر رمضان عليك أنت بيّدت النية بأن تصوم شهر رمضان كاملا، فهذه عند بعض أهل العلم أنها تكفيك إن شاء الله. المسألة الرابعة، حكم من يصوم وهو لا يصلي. حكم من يصوم وهو ماذا؟ لا يصلي. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: تارك الصلاة عمدا يكفر. تارك الصلاة عمدا يكفر، بذلك كفرا أكبر، وبذلك لا يصح الصوم منه، بل لا تصح منه بقية العبادات، لأنه في حكم ماذا؟ الكافر. والله عز وجل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ثم بعد ذلك يصوم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة أمورا مثل هذه. والذي يظهر، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: والذي يظهر أن الترك نوعان، أي ترك الصلاة نوعان، ترك كلي أي لا يصليها أبدا. هناك من لا يصلي الصلاة، فهذا يحبط العمل، أي عمله ماذا؟ قد حبط العمل جميعا. وترك على الترك الكلي للصلاة ترك معين، يعني يترك يوم ويصلي، فإن عمله في هذا اليوم يحبط.
حبط العمل في هذا اليوم الله المستعان. فالحبوط العام في مقابلة الترك العام، والحبوط المعين في مقابلة الترك المعين. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم صيام تارك الصلاة، فأقال رحمه الله: تارك الصلاة صومه ليس بصحيح، تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولهذا بعض الناس يسهر الليل ثم ينام الفجر ولا يقوم من النوم إلا مع أذان المغرب. أين الصلوات؟ أين الصلوات؟ الصلاة هي ركن كم من أركان الإسلام؟ ها؟ الثاني. والصيام أي ركن؟ الرابع في روايات الخامس. فأنت تترك الركن الثاني المهم بعد التوحيد، وهذا لا شك أنه خطير. فعلى ولي الأمر أن ينتبه لأولاده في هذا الأمر. أما إن كان ولي الأمر لا يصلي فلا إله إلا الله. المسألة الخامسة حكم من أكل وهو يؤذن الفجر في رمضان. أي بدأ المؤذن يؤذن الله أكبر وأنت تأكل. وقد أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب إذا تبين له طلوع الفجر. تبين لك طلوع الفجر ودخول الوقت، امتنع عن الأكل والشرب، امتنع عن الأكل والشرب حتى تقدم الصوم لله عز وجل. فالله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا سمعت المؤذن يؤذن عند دخول الوقت، فعليك ماذا؟ أن تمسك عن الطعام وعن الشراب. لكن لو أكل شيئاً من الطعام أو شرب شيئاً من الماء وهو يؤذن ولا يعلم بطلوع الفجر، لم تعلم بطلوع الفجر، فإن الصيام صحيح بإذن الله عز وجل. فإذا ينبغي علينا أن نمتنع عن الأكل والشرب عند دخول ماذا؟ عند دخول ماذا؟ وقت ماذا؟ وقت الفجر. المسألة السادسة: حكم من أذن المؤذن والإناء في يده. أذن المؤذن والإناء في يده، أردت أن تشرب الماء، فإذا المؤذن يقول الله أكبر والمؤذن يؤذن على الوقت، ما الحكم؟ الحكم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء، أي الأذان، إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه لا يتركه حتى يقضي حاجته منه. لا تنزل الإناء في يدك، تريد أن تشرب وأذن المؤذن يكمل، اشرب إلى أن تنتهي ثم ضعه. هذا ما أذن لك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عليك أن تكمل الشرب، وليس المقصود الاستمرار في الأكل بعد أذان الفجر، ليس المقصود هذا. المقصود إن كان في يدك الإناء، المقصود، وليس المقصود أنه إذا أذن المؤذن عند دخول الوقت تذهب تبحث عن الماء، لا. المقصود إذا أذنه الإناء في يدك، في يدك بناء دون أن تشرح مؤذن يكمل الماء لهذا الحديث الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة حكم من عجز عن الصيام لمرض. رجل مريض ما حكم الصيام عليه؟ قال وذكرت لكم في البداية أن جميع الكلام هو من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز بن عثيمين رحمه الله. إذا كان المرض لا يبلى به بتقدير الأطباء العارفين، أي أن هذا المريض قال له الطبيب أن شفاء ليس لك شفاء إلا إذا أذن الله عز وجل بذلك، فإنه لا يستطيع الصيام. ما حكمه؟ فإنه لا يصوم، فإنه لا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين، لا يصوم ويطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكين، وهو أن المطعم كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، ولا تجزم القوت، لا تجزم المال، لا تجزم، بل الواجب إخراج الطعام، ولك أن تخرج الطعام قبل الصيام أو أثناء الصيام أو بعد الصيام. قد يكون رجل منا عنده والد في المنزل لا يستطيع الصيام، مريض لا يستطيع الصيام، والأطباء قالوا لا تصوم، فإنه يستطيع أن يطعم عن كل يوم ما لا مسكين، يجوز له أن يخرج الطعام من اليوم لو أراد جائز، وإن أراد أن يخرج الطعام في كل يوم كما مرات جائز، وإن أراد أن يخرج بعد أن ينتهي رمضان جائز. إذا الذي المريض الذي لا يرجى الرؤوم هل عليه الصيام؟ يطعم عن كل يوم ماذا؟ مسكين. أما المريض الذي يرجى برؤه، مريض أتى شهر رمضان وهو مريض، لكن الطبيب قال له إن شاء الله بإذن الله تشفى بعد شهر، أي بعد أن يخرج ماذا؟ رمضان، فهذا يفطر ثم بعد ذلك يقضي الصوم إذا شفي بإذن الله عز وجل، ولا حرج في تحويل القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. وكذلك هنا الخطا يقع من بعض الناس، من بعض الناس المجتهدين الذي عنده حرص على الطاعه، يكون مريضا مرضا شديدا ولكنه يسوم، والصوم ماذا يفعل به؟ يشق عليه ويتعبه اكثر، فان هذا اخطر، هؤلاء قد اخطروا كما يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله. لماذا؟ لانه لم يقبل كرم الله، الله عز وجل تكرم عليك ورخص لك الفطر، فانت اقبل رخصه الله عز وجل لك، لانك ان صمت وخالفت قول الاطباء مثلا فانه قد يزداد عليك ماذا؟ المرض، وقد تموت. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا، فلهذا خذ الرخصة وافطر، وافطر من ولا تصم، وان شاء الله ان شفاك الله عز وجل عليك ان تقضي هذا اليوم. المسألة الثامنة حكم من أكل ماذا؟ ناسيا. هل هناك أحد ينسى ويأكل في القضاء؟ نعم، والإنسان ينسى، فالذي يأكل أو يشرب ناسيا فصومه ماذا؟ صومه صحيح. هل عليه كفارة؟ لا. هل يقضي بعد رمضان؟ لا. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا من الذي أطعمك وسقاه؟ الله عز وجل. إذا صيامك ماذا؟ صحيح، بشرط إن أكلت أو شربت ماذا؟ ها؟ ناسياً. مو إنك تشرب ناسي وتمر على الثلاجة تعمل لك سندوتش ناسي، تأخذ عصير وتحلي تقول لا لا ما ناسي. لكن النسيان يحدث للإنسان، قد تأتي إلى العمل مرهق تعبان ترى الماء تشرب، لكنك تذكر تضعه صيامك صحيح، والذي أسقاك وأطعمك هو من؟ هو الله عز وجل، وهذا رزق رزقك الله عز وجل به، اكمل الصوم وصومك صحيح. المسألة كم يا رياض؟
التاسعة.
التاسعة. المسألة التاسعة، حكم من رأى صائما يأكل ويشرب. أنت رأيت رجل يأكل ويشرب في نهار رمضان، ما هو الحكم؟ قال أهل العلم: من رأى مسلما يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئا من المفطرات ناسيا أو متعمدا، ناسيا أو متعمدا، يجب عليك أن تنكر عليه، يجب عليك أن تنكر عليه، لأنه قد يكون ناسيا، قد يكون ماذا؟ ناسيا، فتذكره أنت، لكن لا تقول لا خليه ناسي يشرب ليل يروي العطش ثم أذكره، رأيته يشرب تذكره أن اليوم رمضان، لعله قد يكون هذا قد يكون ناسيا، وإن كان متعمدا فإن هذا إظهار منكر في نهاية رمضان، فإنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا يجوز لأحد أن يشرب أو يأكل في نهار رمضان حتى لو كان معذور أمام الناس. تأكل إن كنت مريضا كل واشرب بينك وبين نفسك، لا يراك الناس، لكن ليس بأن عندك عذر سفر أو مريض أو امرأة قد تكون حائض أو نفساء أنها تأكل وتشرب أمام الناس، لا. وهذا لا ينبغي لا من المسافر أو من المريض، بل عليه من كان مفطرا أن يستتر عن الناس، وحتى لا يتهم بتعاطي ما حرم الله، وحتى لا يكون هناك جرأة عن الإفطار في شهر رمضان، بل يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: حتى الكفار يمنعون من إظهار الأكل والشرب بين المسلمين، إذا كانوا في بلاد المسلمين فإنهم يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان، ولهم أن يأكلوا في بيوتهم بأنهم ماذا؟ كفار، وسيحاسبهم الله عز وجل يوم القيامة. إذا يجب على كل من رأى شخصا يأكل أو يشرب في رمضان وهو يعرف أنه صائم، يجب عليه أن يذكره، لأنه إذا نسي فهو معذور، لكن أنت لم تنسى، هو ناسي لكن أنت ما تنسى، تعرف أنه رمضان وهذا ناسي، فذكره، لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. المسألة العاشرة، المسألة العاشرة، حكم الصيام للمسافر، حكم الصيام للمسافر. الأفضل يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الأفضل للصائم الفطر. الأفضل للصائم ماذا؟ الفطر في السفر مطلقا، وإن صام فلا حرج عليه، فالصائم مخير بين الصيام وبين الفطر. إن كان الصيام أنت مسافر والصيام سيشق عليك، فإنك تفطر مسافر والسفر سيشق عليك ويرهقك ويتعبك ويضعفك، فإنك تفطر، لأن هذه رخصة من الله عز وجل، افطر أنت مسافر. وإن رأيت أن في السفر ليس هناك تعب، سافرت في الطائرة أو في السيارة والمكان قريب 4 ساعات 5 ساعات مثلا، وقلت لا أريد أن أفطر، أريد أن أصوم، فالصيام هذا صحيح. إذا أنت مخير بين الصيام وبين الفطر، لكن إذا كان الشاق عليك فعليك أن تفطر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل قد ظلي من شدة الحر والعطش قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. لمن يشق عليه الصيام، لمن يشق عليه الصيام. المسألة الحادية عشر: متى يفطر من أراد السفر؟ متى يفطر من أراد ماذا؟ السفر. أنت أردت أن تسافر من جدة أو من جدة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، أردت أن تسافر الساعة الثامنة صباحا، فهل لك أن تفطر وأنت في البيت وتخرج أو لا؟ قال أهل العلم يشترط أن يفارق المباني، مباني المدينة والقرية. إذا عزمت على السفر وارتحلت ثم غادرت المنطقة التي تسكنها فإنك تفطر. يعني بعد أن تغادر، فنحن الآن في منطقة أو في مدينة جدة، إذا غادرنا المباني أصبحت خلفنا الآن، فإنه يجوز لنا الآن ماذا؟ أن نفطر، ويجوز لنا أن نجمع ونقصر الصلاة. إذا فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. المسألة الثانية عشر: ما حكم الإبرة؟ تعرفون الإبرة؟ أو الحقنة التي في العضل أو الوريد في رمضان. بعض الناس يحتاج أن يضرب إبرة أو أن يضرب إبرة مثلا السكر، عافانا الله وإياه، أو أي مرض آخر. قال أهل العلم: الصحيح أنه لا حرج فيه، يجوز، لكن إن أجلتها إلى الليل يكون أحوط وأفضل، أفضل وأحوط. وإلا صومك ماذا؟ لا يبطل. الصوم صحيح. وسئل أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال: حقن الإبر في الوريد والعضل ليس به بأس، ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات وليس من أحلى المفطرات، فهو ليس بأكل أو شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وإنما تفطر إذا كانت الإبرة تغني عن الأكل والشرب، لأن بعض الناس قد لا يستطيع أن يأكل ويشرب فيضعون له إبر تغني عن ماذا؟ الأكل والشرب، هذا تغني ماذا؟ تفطر. أما الإبر التي تكون تحت الجلد أو الإبر المسكنة أو كذا فإنه جائز إن شاء الله، وكما أفضل بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء. المسألة الثالثة عشر: حكم تذوق الطعام. امرأة تطبخ في منزلها وأرادت أن تتذوق الطعام، هل هو مانع أو غير مانع؟ يجوز أو لا يجوز؟ فحكم تذوق الطعام لا حرج في ذلك، يجوز للصائم أن يتذوق الطعام، هل هو مالح أم ليس بمالح مثلا، ثم يلزمه ولا يبتلع، ما يبتلعه، أخذ جزء من الطعام يضعه على اللسان، هل هو مالح أو لا، ثم يخرجه من فمه، فإن صيامه مالح صحيح، وصيامه صحيح. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء كما عند البخاري معلقا. وقال الإمام أحمد كما نقل ذلك في المغني: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لا لم يضره ولا بأس ولا بأس به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكنه لا يفطره. فهمت المسألة؟ الحمد لله. المسألة الرابعة عشرة. المسألة الرابعة عشرة: حكم صيام الحائض. حكم صيام الحائض. على الحائض والنفساء أن تفطر وقت الحيض والنفاس، ولا يكره لهما الصوم والصلاة في حال الحيض ولا النفاس، ولا يصحان منهما الصوم، ولو صامتا فإن الصوم ليس بصحيح وعليهما القضاء، فهم يقضون الصيام ولا يقضون الصلاة، كما قال أم المؤمنين: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا الحائض والنفساء عليهم الصيام أم الفطر؟
الفطر.
المسألة الخامسة عشرة: حكم تظاهر المرأة الحائض بالصيام في رمضان حياء. المرأة أو البنت التي بلغت قريبا تستحي، قد تستحي أن تكلم أمها بأنها حائض، ولكنها ليست بصحيحة، لكنها لا تتكلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس عليها إثم، هي لم تتكلم ولم تأكل أمام الناس، أفطرت بينها وبين نفسها لكنها لم تتكلم وتظاهرت بالصوت. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس عليها إثم إذا ما بينت أنها حائض، أي لو أنها ما قالت أنها حائض ليس عليها إثم، لكن لا تصوم، لكنها ماذا؟ لا تصوم ولا تنوي الصيام. أما إذا سكتت، سكتت ولم تقل أني حائض، ولم تقل أني إني مفطرة، هذا لا يضر، ولكنها ماذا؟ لا تصوم وهي حائض، لكنها لا تريد أن تأكل مع إخوانها الصغار حياء، ولا تريد أن تأكل أمام أحد حياء، فهذا جائز لكنها لا تصوم. المسألة السادسة عشرة. المسألة السادسة عشرة: حكم من جاءتها الدورة قبل غروب الشمس في رمضان. امرأة صامت إلى قبل غروب الشمس بعشر دقائق، بربع ساعة، فقدر الله عز وجل علينا أن أتتها هذه الدورة. فبما دامت هذه الدورة جاءتها قبل غروب الشمس، فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، وليس عليها الصيام، فإنها قطعت حتى لو قبل المغرب بعشر دقائق. نعم، المرأة الحائض إن أتاها الحيض قبل أذان المغرب ولو بقليل فإنها فطرت وتقضي يوما آخر إن شاء الله. وكذلك أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة السابعة عشرة: حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر. امرأة حائض ولكنها طهرت قبل أذان الفجر بدقائق، طهرت قبل أذان الفجر بدقائق، فإن صومها ماذا؟ فإن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر وتأكدت قبل طلوع الفجر فإنها قد طهرت ويجوز لها الصيام ويجوز لها أن تغتسل بعد صلاة الفجر. الغسل قبل صلاة الفجر ليس واجبا، لكنها اشتغلت بالسحور وعدت السحور لأهلها، ثم بعد ذلك دخل الوقت فقامت بعد ذلك اغتسلت وصلت الفجر، فإن الصوم هذا فإن الصوم صحيح. فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، لا تستعجل، فإذا طهرت فإنها تلزم الصوم وإن لم تغتسل، وتغتسل بعد صلاة أو بعد أذان الفجر أو بعد دخول وقت الفجر تسبح. ولكن علينا أن تراعي عدم خروج الوقت، لا تؤخر بأن يخرج الوقت، لا، عليها أن تبادر إلى الاغتسال وإلى صلاة الفجر. وكذلك الرجل إذا كان على جنابة، رجل جامع أهله في ليل رمضان واتسحر وأذن المؤذن وهو لم يغتسل على جنابة، فإنه يجوز له أن يغتسل بعد صلاة الفجر. إذا أذن تسحر ثم أذن المؤذن يقول يغتسل، ثم بعد ذلك يذهب ويصلي مع المسلمين جماعة. طيب، المسألة الثامنة عشر، المسألة الثامنة عشر، حكم بلع الريح. حكم بلع الريح، كثير من الناس يسأل حكم بلع الريح، وهذه مجالس تعلمك أمور الدين وأمور الصيام. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: وأما اللعاب فلا يمنع الصوت ولا يضر الصوت. اللعاب هو الريح، اللعاب هو الريح، أي من كثرة الريح، فإن بلعته فصومك ماذا؟ فصومك صحيح ولا بأس. ولكن النخامة، تعرفون النخامة ولا لا؟ أو تسمى النخاعة، هي الشيء الغليظ الذي يخرج من الرأس أو من الصدر، هذا الأفضل أن تخرجه، الأفضل أن تخرجه. أما الريح واللعاب فلو بلغته فالصيام ماذا؟ فالصيام صحيح إن شاء الله، كما قال بذلك الشيخ الجبار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المسألة
التاسعة،
التاسعة عشرة، حكم الفطر للمرأة الحامل والمطلقة. امرأة حامل أو ولدت وتضع ابنها، الحامل والمرضع حكمها حكم المريض، حكمها حكم من؟ المريض. إذا شق عليها الصيام شرع له الفطر، الحامل والمرضع إذا شق عليها الصيام ولا تستطيع فيجوز لها ماذا؟ الصيام، وتقضي بعد ذلك، وتقضي بعد ذلك كالمريض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجاء في فتاوى اللجنة دائما الإفتاء، إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها بالقضاء فقط، مثلها مثل المريض. وكذلك نعم الحامل والمرضع. المسألة العشرون، ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟ ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟ وهل يجوز بلع ريق السواك؟ وهل يجوز بلع ريق السواك؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصواب أن التسوق للصائم سنة في أول النهار وفي آخر النهار، لأن هناك من يقول، بعض الناس يقول أن السواك بعد الزوال لا ينفع. السواك سنة قبل الزوال وبعد الزوال، الزوال والسواك سنة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا. وكذلك إن حدث ريق السواك ووجد طعمه فبلعه او اخرجه من فمه فهذا لا يضر ان شاء الله. وصومه ماذا؟ وصومه صحيح. لكن اشتري بعض السواك الذي يكون له نكهه كالليمون او النعناع. بعض السواك يكون له ماذا؟ نكهه يباع. فهذا تجتنبه ولا يجوز لك ان تتعمم ابتلاع ريقه. هذا الذي يكون بنكهه كالليمون او النعناع فهذا ينبغي تركه. اما السواك المعروف المتعارف فانك يجوز لك ان تستاك به وان حصل فيه ماء او شيء او ريق فان بلعته فلا شيء عليك ان شاء الله. المساله الحاديه والعشرون حكم استعمال الصائم لمعجون الأسنان. حكم استعمال الصائم لمعجون ماذا؟ الأسنان. قال أهل العلم تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفضل ولا يفضل به الصائم مثله مثل السواك. لكن احرص ألا تبتلع منه شيء. فإن ابتلعت شيء أو دخل إلى جوفك شيء غير تعمد وأنت تفرش أسنانك دخل شيء من غير قصد فصومك صحيح إن شاء الله ولا شيء عليك. أما إن كنت متعمدا فهنا الصوم قد يبطل الصوم. أما من غير عمد فصومك صحيح. المسألة الثانية والمسألة هل يعتبر ختم القرآن في رمضان للصائم أمرا واجبا؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، لكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن. لا تقل ليس بواجب لا أتركه لا، ينبغي لك أن تقرأ القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وعند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. إذا رمضان هو شهر القرآن، رمضان شهر ماذا؟ شهر القرآن. فينبغي الجد والاجتهاد في قراءة القرآن وفي ختمه. المسألة الثالثة والعشرون هل يجوز للصائم استعمال مخاخ الربو في نهار رمضان؟ هل يجوز للصائم استعمال مخاخ الربو في نهار رمضان؟ قال أهل العلم استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان الصيام في رمضان أو في غير رمضان. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة. هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح بما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب. إذا لما شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إذا كان للضرورة لا يفضل. إذا كان للضرورة لا يفضل إن شاء الله لأنه ليس شرابا ولا طعاما إنما هو يتنفس وهو ينفس المطلوب. فالصلاة أنه لا يفضل لكن المرء لا يستخدمه إلا عند الضرورة. طيب كذلك هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو بغرض التبرع بدم في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟ قال أهل العلم إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا فإنه لا يفطر ولا يفطر لذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض. أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة، قد يلحق البدن بالضعف، فإنه يسكر بذلك قياسا على الحجامة التي ثبت في السنة بأنها مفطرة للصائم. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوما واجبا كصوم رمضان. المسألة الخامسة والعشرون، حكم ذهاب بعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر. الكلام على من؟ على الإمام وليس على المأمومين. فقال أهل العلم توجيها لهؤلاء أن يعلموا أن بقاءهم في مساجدهم لاجتماع الناس فيها وكذلك لأداء الواجب الذي التزموه أمام من ولاهم هذه الولاية أفضل لهم من أن يذهبوا إلى مكة ليقيموا فيها ويصلوا هناك. وكذلك الواجب إن ذهب للعمرة فقط يذهب للعمرة ويعود أن يعين من يقوم مقامه، أن يأتي بدليل وأن يبلغ الجهات المختصة بذلك حتى تعين من يقوم مقامه إذا أذنت له. وأما أن يتساهل فهذا لا يجوز، فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض كعمرة أو حاجة أخرى أن يأتي من يقوم مقامه ولا يتساهل. فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة، أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستهين من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه. أما الذي يترك إمامة الناس ويذهب في الاعتكاف ماذا قد ترك واجب وهو الإمامة، لأنه واجب عليه أن يؤم الناس لأنه إمام راتب وذهب ليقيم ماذا؟
السنة.
ترك واجب وذهب يبحث عن ماذا؟ عن السنة. المسألة السادسة والعشرون، حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر الكامل دون انقطاع. قال العلماء لا حرج على ذلك، لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن الحج. وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محظور. إذن القيد يجوز لها إن لم يكن هناك ماذا فيه ماذا محظور شرعا أو مضرة على بدنها فإنه لا يجوز، لأن البعض هذه الأبية قد يتسبب عليها بضرر مستقبلا أو من هذا أو من هذا. المسألة السابعة والعشرون هي مرت معنا ولكن لها مسألة، حكم من طلع الفجر وهو جنب أو امرأة حائض. مرت معنا رجل جنب ودخل وقت الفجر، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وهذا قد يشكل على بعض الناس يظن أنه يخل بالصوم، أي أنه أفطر بهذا. لا، فإذا جامع رجل أهله في الليل ثم اشتغل في السحور ولم يغتسل حتى طلع الفجر فلا يضر ذلك، لكن عليه أن يبادر بعد دخول الفجر بالاغتسال لئلا يلحق صلاة الجماعة. وأنبه أخيرا على أن من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذا من السنة أن تعجل بالفطر وتؤخر السحور، وإذا غابت الشمس عن الأفق فقد دخل وقت الإفطار، فعليك أن تسارع في الإفطار. والمرأة إذا أذن المؤذن عن الوقت وهي تعد الطعام عليها أن تبادر الفطر حتى لو كانت في مطبخها، تبادر بأكل التمر والبقرات ثم تنتهي من عملها. وقد ذكر العلماء عدة حكم استحباب تأهيل الفطر، منها مخالفة اليهود والنصارى. تأجيل الفطر في مخالفة اليهود والنصارى وتأخير السحور، اتباع السنة أنه أرفق بالصائم، لا يزال في النهار من الليل. كذلك تأخير الفطر ليس فيه ثواب. بعض الناس يؤخر الفطر على باله أنه يأخذ أجر زيادة، لا. الأفضل لك والأكمل في الثواب هو تعجيل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفيه لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال النووي رحمه الله: فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. ومن السنة الإفطار على وتر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. الرطب لم يجد على تمر، فإن لم يكن هناك تمر حسى حسوات النساء. فينبغي للصائم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العالية والشبه العالية ومن المقالات المنكرة ومن الموسيقى والغناء، وهذا كله ومن الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. كما يجب على المسلم كان صائما كان أو غير صائم أن يحذر اللعب بآلات اللهو من الورم وغيرها من آلات اللهو، لأن ذلك من مشاهدة المنكر وفعل المنكر، ولما في ذلك أيضا من التسبب في قسوة القلوب ومرضها واستخفافها بشرع الله، والتثاقل عما أوجب الله من الصلاة في الجماعة أو غير ذلك من ترك الواجبات. فالله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وكذلك يقول الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والزور يشمل جميع المنكرات، ومعنى لا يشهدون أي لا يحضرون. وكذلك في الحديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون المنبر والحرير والخمر والمعازف. فينبغي للإنسان أن يبتعد عما حرم الله عز وجل، وإن هذه المعاصي قد تنقص ثواب الصيام، بل من المعاصي من تذهب الصيام الكلية، نسأل الله السلامة. وعلينا أن نحذر من شياطين الجن والإنس، لأنهم حريصين في هذا الشهر على إراقة فضل هذا الشهر للمسلمين. فليحرص الصائم على شهره، وأن يبتعد عما يذهب أو يذهب الأجر عليه، فإنما هو شهر وسيرضي. فقد حرم منه البعض وقد أنعم الله على البعض بصيامه وقيامه. وكذلك أيها الصائم احذر من ضياع العشر الأواخر من رمضان، من ضياعها في اللعب واللهو أو حتى في البحث عن علامات ليلة القدر وترك القيام والدعاء. واحذروا من قطاع الطرق الذين يقولون للناس بأن ليلة القدر كانت في الوقت الفلاني، كانت في 21 أو في 22 مثلا، فبعضهم قد يأتي ويقول أن ليلة القدر كانت في بداية الشهر أو في بداية العشر أو في وسط العشر أو كذا. فإن الناس إذا سمعت مثل هذا الكلام فإنهم قد يتكاسلون عن قيام العشر كاملة. واعلم أنك إذا قمت العشر الأواخر كاملة فإنك أدركت ليلة القدر. ليس شرطا أنك تعرف أن هذه ليلة القدر، ليس شرطا أنك تعرف أن هذه ليلة ليلة القدر، ليس شرطا، لكنك لو قمت العشر الأواخر كاملة فأنت بإذن الله قد أدركت ماذا؟ قد أدركت ليلة القدر. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على عمل الطاعة. فإن الهدف ليس هو بلوغ الشهر، وإنما هو العمل في هذا الشهر. فأسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا على عمل الطاعات وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يثقل به الموازين يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
ومعلش أخذنا عليكم.
Thank you.